بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الأسواق التي كانت في الجاهلية فتبايع بها الناس في الإسلام. نعم، نسمع الحديث.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت ركاب وجنة والمجاز أسواقا في الجاهلية، فلما كان الإسلام تأثم من التجارة فيها فأنزل الله: ليس عليكم جناح. في مواسم الحج قال ابن عباس كذا.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله بن المديني البصري الإمام الثقة الحافظ الشهير، وكان واحد عصره في علم العلل، تتلمذ عليه البخاري وغيره، وتوفي سنة 34 و200. أنه قال: حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد المكي المتوفى سنة 98 و100، عن عمرو هو بن دينار الجمحي مولاهم المكي المتوفى سنة 26 و100، وهو ثقة ثبت فقيه إمام، عن ابن عباس رضي الله عنهما المتوفى سنة 68 بالطائف. قال: كانت عكاظ ومجنة أو مجنة بالفتح وبالكسر، وذو المجاز أسواقا في الجاهلية، أي كانت مواسم يجتمع فيها الناس يتبادلون السلع ويتبايعون، فلما كان الإسلام تأثموا من التجارة فيها، لأنها كانت مواسم جاهلية، ولم تكن هذه المواسم مقتصرة على مسألة التبادل التجاري أو البيع والشراء، فيها بعض طقوس الجاهلية، فيها بعض المراسم، وكانوا ينشدون فيها الأشعار، ويأتي الشعراء، تقام حفلات الشعر، وأحيانا مسألة يعني ما يشبه اليوم بالمسابقات في أفضل قصيدة أو أفضل شاعر إلى آخره، وفي خطباء يخطبون أيضا. فهذه المواسم كانت مشتملة، كأنها تشبه كثيرا ما يعرف اليوم بالمهرجانات، ولكن الغالب فيها التجارة، الغالب فيها التجارة والله أعلم، وهي مواضع معروفة. فهم تأثموا، المسلمون تأثموا أن يعيدوا هذه المواسم التي كانت في الجاهلية، فأنزل الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هنا في مواسم الحج، هذه قراءة ابن عباس، وهي قراءة يعني من القراءات الشاذة، هي من القراءات الشاذة، والشذوذ في القراءة يأتي من ثلاث جهات: إما أن يكون رسم هذه القراءة مخالفا لرسم القرآن، كما هنا في هذه القراءة، في قراءة ابن عباس هذه، أو أن تكون هذه القراءة مخالفة للغة العربية، فحينئذ تكون القراءة إما شاذة أو منكرة، أو تكون هذه القراءة ليست متواترة، ليست متواترة، لأن الشرط في القرآن التواتر، ولذلك العلماء يقولون إن القراءة الصحيحة هي التي تشتمل على ثلاثة شروط: أن تكون متواترة، وأن توافق ولو وجها واحدا في العربية، وأن توافق رسم المصحف العثماني. هذه هنا خالفت رسم المصحف، وقد سبق هذا. لماذا البخاري عقد هذه الترجمة وذكر هذا الحديث؟ نحن نستفيد من هذا فائدتين، ولعل البخاري أراد يعني أن يرمي إلى هاتين الفائدتين. الفائدة الأولى أن إقامة البيع والشراء في مواضع الجاهليين أو في مواضع الكفار والمشركين، يعني في المواضع التي يتبايع فيها أهل الجاهلية أو أهل الكفر، أنه لا بأس به، طالما أن البيع حلال، طالما أن المعاملات حلال، ما في بأس، ولا نتأثم من مكان كان فيه جمع للمشركين أو موسم للمشركين، هذا لا يضرنا. وكذلك أيضا المواضع التي كانت فيها أشياء محرمة، كمحل مثلا كان فيه مصرف ربوي، بنك ربوي مثلا، بعض الناس يقول الله هذا المحل أو هذا الدكان كان فيه بنك ربوي، أنا ما أريد أن أستأجره، لا ما في بأس. هل البنك موجود اليوم؟ ذهب البنك الحمد لله، والحكم يدور مع التي موجودا وعدما. أو يقول مثلا هذا المكان كان ملهى ليلي، مثلا في بعض البلاد مع الأسف في ملاهي هذه ملهى ليلي أو مسرح، مرقص، مكان يشرب فيه الخمر، مكان يلعب فيه القمار، مكان تمارس فيه الرذيلة، أو مكان يباع فيه مثلا أشرطة الأغاني أو الأفلام الخبيثة، مكان يباع فيه الحرام أو يمارس فيه الحرام، ثم انتهى، أزيل هذا الشيء المحرم، فما في بأس أن نستأجر هذا المكان أو أن نتخذ هذا المكان سوقا أو محلا للبيع، ما في حرج. إذن هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية من هذا التبويب ومن هذا الحديث أن الأصل في البيوع الحل، وأن هذه المواسم التي كانت يقيمها العرب كانت فيها مجموعة، كانت فيها صور لكثير من البيوع أقرها الإسلام، وإنما حرم منها أشياء، حرم منها مثلا الغرر، وحرم منها الربا والغش وأكل المال بالباطل، هذا كله حرمها الإسلام، وما بقي فعلى أصل الحل فإنه حلال بفضل الله. فهذه الفائدة الثانية، أن الأصل في البيع الحل، وأن الإسلام حينما أقر الناس على مواسمهم وعلى أسواقهم التي كانت للجاهلية، فإنه معنى ذلك أنه فسح لهم المجال وترك لهم بيوعهم ومعاملاتهم السابقة على أصل الحل والإباحة، وهذا من التوسعة التي تميز بها الدين الإسلامي. الآن الجهال ماذا يقولون؟ الدين أغلال تعقيد، والآن لما ظهرت مسألة الإسلاميين وأنهم سوف يصلون إلى الحكم في بعض البلاد العربية، ماذا قال بعض المنافقين وبعض مرضى القلوب؟ الآن يأتي التعقيد وتأتي القيود، وهؤلاء ما يفهمون الإسلام أنه دين الفسحة ودين التحرر، يحرر العقل أولا من الأوهام والخرافات، ويحرر العقيدة من الفساد والأباطيل، أليس كذلك؟ هذا أعظم تحرير، أعظم تحرير للإنسان، أن يحرر عقل الإنسان ودينه وقلبه ونفسه، هذا أعظم تحرير. حتى رأيت شخصا ظهر في بعض القنوات في بعض هذه البلاد يقول الآن ما أدري هل البنت تخرج الشارع ولا ما تخرج، يعني شوف وصل الأمر إلى أي مدى، يعني هل الإسلام يمنع النساء من الخروج من البيوت ويمنع الفتيات من الخروج من البيوت؟ لكن مسألة مرض في القلب والعياذ بالله، نسأل الله العافية. فهؤلاء ما يفهمون الدين، ما حرمه علينا فصله لنا وبينه لنا، هذا حرام وهذا حرام وهذا حرام، طيب والحلال هل فصله لنا؟ ما فصله. لماذا؟ لأن الحلال لا يمكن حصره، لا يمكن حصر، والحرام لما كان محصورا فصل بين، الخمر حرام، الزنا حرام، الربا حرام، القمار حرام، الميسر حرام، الخنزير، لحم الميتة، أشياء معدودة محصورة مفصلة، ليس كذلك؟ ولكن هل جاء مثلا في الدين الإسلامي الماء حلال والبرتقال حلال والتفاح حلال والجبنة حلال والخبز حلال والبر حلال؟ هل جاء هذا في الإسلام؟ ما فصل في الحلال، لأن الحلال بحر واسع لا حصر له يتمتع به الإنسان، وإنما فصل في الحرام لأنه هو المحصور هو المعدود، هذا دليل واضح بين على سعة الشريعة الإسلامية وأنها رحمة بهذا الإنسان. وإن الإنسان والله لا يخرج، هذا الإنسان المعاصر، الإنسان المعاصر اليوم لا يخرج من هذا الشقاء والعناء والبلاء الذي يعيشه اليوم إلا بشريعة الله عز وجل. هي النجاة، هي السعادة، هي المنقذ في الدنيا والآخرة، والله المستعان. وأعظم وإن من أعظم جناية على هذا الإنسان أن يحال بينه وبين شريعة الله سبحانه وتعالى، لأنه يحال بينه وبين سعادته وبين نجاته وبين الجنة التي عرضها السماوات والأرض. أرأيتم الجناية؟ وهؤلاء يقول نحافظ، نريد أن نحافظ على حقوق الإنسان، وهم يحاربون أعظم حق لهذا الإنسان. ما هو أعظم حق؟ أي أن يكون عبدا لله سبحانه وتعالى، هذا أعظم حق له، أن يكون عبدا لله. وهم يحاربونه فيها، يريدونه أن يكون عبدا للشيطان أو عبدا لهواه. إذن أين حقوق الإنسان؟ حقوق الإنسان أن يكون كالبهيمة بس يأكل يشرب وينكح ويتمتع، هذا حقوق الإنسان؟ هذا من حقوق الإنسان، حقوق الحيوان. والله عز وجل يقول في القرآن والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. إذن الفائدة؟ ما الفائدة؟ يتمتع في الدنيا ويأكل كما تأكل البهائم، ولكن المصير جهنم. إذن أين حقوقه؟ تضيعت حقوقه، والله المستعان. إذن هذه فائدة عظيمة، مسألة أن البيوع والمعاملات التي كانت عند العرب في الجاهلية بقيت في الإسلام على أصل الحل، إلا ما حرم، لا في كل شيء. لا، أنا قاعدة شرعية عندنا، الفرق هنا بين العبادات والعادات. القاعدة الشرعية الأصل في العبادات الحظر، المنع، إلا بتوقيف، يعني إلا بنص حتى نقفل الباب البدع. والأصل في العادات الحل، ولا نحرم منها إلا ما حرمه الشارع إلا بنص. وهذه القاعدة يقوم عليها أساس التشريع الإسلامي، هذه القاعدة. الأصل في العبادات الحظر إلا بنص، والأصل في المعاملات الحل إلا بنص. فمن حرم شيئا طولب بالدليل، من حرم شيئا من العادات والمباحات طولب بالدليل، ومن شرع شيئا من العبادات طولب بالدليل. لأن الأصل المنع، هنا الأصل المنع وهنا الأصل الفسح والحل، والحمد لله. ثم قال البخاري رحمه الله: باب شراء الإبل الهيم أو الأجرب. ثم قال البخاري: الحائم المخالف للقصد في كل شيء. هنا مسألة، أما الإبل الجرب فإنه معروف، داء يصيب الإبل وهو داء معدي، داء معدي يصيب الإبل، والناس ترغب عنها، يعني الإبل المريضة التي فيها الجرب الناس ترغب عنها ولا تشتريها. وأما الهيم فاختلف العلماء في تفسير الإبل الهيم. على كل حال، الإبل الهيم هي الإبل العطشة التي لا تروى من الماء، تشرب تشرب ولا تروى. وهل هذا العطش، هل هذا العطش من مرض فيها أم من الجرب؟ بعض العلماء يقول إن هذا العطش التي يصيب الإبل الهيم هو من الجرب، هو أساسا من الجرب. لماذا؟ قال إن الإبل إذا أصابها الجرب طليت بالقار، وهذا القار الذي يسمى عند العوام الزفت، جيد، يجعل في بدنها حرارة شديدة يعطشها، فتشرب من الماء ولا تروى. إذن الآن العطش راجع إلى مسألة الجرب. وبعضهم قال لا، قال الإبل الهيم مرض يصيب هذه الإبل يجعلها تشرب ولا تروى، وما له علاقة بمسألة الجرب. وعلى كل حال، البخاري يريد أن يبوب على إبل مريضة. والله سبحانه وتعالى شبه الكفار في جهنم حينما يشربون، شبههم بالهيم، سبحان الله شبههم بالإبل الهيم. وابن عباس رضي الله عنه فسر الآية الكريمة هذه شرب الهيم قال الإبل العطشة التي تشرب ولا تروى، نسأل الله العافية. وهذا أحيانا بعض الناس يصيب شيء من هذا في مرض هكذا، الإنسان يشرب الماء ولا يحس أنه ارتوى، والله المستعان، ولا شك أن هذا شيء شديد، والله المستعان. البخاري يقول، الملاحظة الثانية، البخاري يقول الهائم المخالف للقصد في كل شيء، يعني البخاري يقول الهائم، ولا شك أن كلمة الهائم ليست جمع هيم، هكذا نبه الشراح والعلماء، قالوا الهائم، الهائم لا شك الهائم هو الذي يذهب في وجهه لا يدري إلى أين يذهب، إلى أين يتجه، ضائع. ولكن ليست الهائم هي جمع هيم، نبه على ذلك العلماء، إن الهيم هي جمع أهيم، أهيم وهو العطشان الذي لا يروى، والمؤنث منها هيماء، والله أعلم. طيب الآن إيش حكم بيع الإبل الهيم أو الإبل الجرب التي فيها داء أو فيها عيب؟ نسمع الحديث. نعم.
قال البخاري رحمه الله حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال عمرو كان لهما رجل اسمه نواس وكانت عنده ابل هيم فذهب ابن عمر رضي الله عنهما فاشترى تلك الابل من شريك له فجاء اليه شريكه فقال بعنا تلك الابل فقال ممن بعتها قال من شيخ كذا وكذا فقال ويحك ذاك والله ابن عمر فجاءه فقال ان شريكي باعك ابلا هيما ولم يعرف قال فاستقها قال فلما ذهب يستاقها قال دعها رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عجوان.
قال الإمام البخاري حدثنا علي هو ابن المديني قال حدثنا سفيان بن عيينة أنه قال قال عمرو هو ابن دينار. السند المتقدم كان هاهنا رجل اسمه نواس، ونواس هذا كان جليسا لابن عمر وكان يضحكه، يعني كان أحيانا يضحك ابن عمر، حتى مرة قال له وددت لو أن عندي جبلا من ذهب كأبي قبيس، أبو قبيس الجبل اللي في مكة، فقال له ابن عمر ماذا تفعل به؟ قال أموت عليه، بس يعني يريد الجبل هذا من ذهب حتى يموت عليه، والله المستعان. وكان عنده إبل هيم أي مصابة بهذا المرض، والذي يظهر لي والله أعلم أن هذا المرض ليس هو كما فسره بعض العلماء، قال الإبل الهيم هي الجرب، لا، لو كانت الهيم هي الجرب لما خفي ذلك على عبد الله بن عمر، أليس كذلك؟ لعرف، لأن الجرب ظاهر، فالذي يظهر والله أعلم أن الهيم تختلف عن الجرب، يعني هذا يظهر من الحديث. فذهب ابن عمر رضي الله عنه فاشترى تلك الإبل من شريك له، أي ما اشترى هذه الإبل من نواس، من جليسه نواس، لا، اشترى الإبل من شريك نواس وهو ما يدري ابن عمر، وشريك نواس الظاهر أنه أراد أن يصرف تصريف هذه الإبل المصاب بهذا الداء، جيد. يقول فجاء إليه شريكه فقال بعنا تلك الإبل، يعني فرحان أنه تخلص منها، فقال له نواس ممن بعتها، يعني من اشتراها منك؟ قال من شيخ كذا وكذا، يعني أخذ يصف الشيخ الذي اشتراه، فقال ويحك ذاك والله ابن عمر، إيش هذه الورطة؟ يعني باعها على من؟ على عبد الله بن عمر، على شيخ الإسلام في عصره المسلمين، على ابن عمر، يعني أنت ما لقيت تضحك إلا على ابن عمر، والله المستعان. يقول فجاءه نواس سارع إلى ابن عمر يريد أن يعتذر وأن يرد البيعة، فقال إن شريكي باعك إبلا هيما، فلدليل على أنها ليست جربا، لو كانت جربا لعرفها، لأن هذا داء مخفي. إن شريكي باعك إبلا هيما ولم يعرفك، ولو كان يعرفك ما باعك إياه. وفي نسخة ضبطت هذه ولم يعرفك، ولم يعرفك أي العيب، أي ما وضح لك العيب، العيب التي في هذه الإبل. فابن عمر رضي الله عنه قال له فاستقها، يعني فاسترجعها، خذها، استرجع البيع، افسخ البيع. فلما ذهب يستاقها يعني يأخذها، فقال له ابن عمر دعها، اتركها، رضينا بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى. وهذا دليل والله أعلم على أن الإبل الهيم تعدي غيرها، يعني هذا مرض معدي في الإبل والله أعلم. ولذلك ابن عمر توكل على الله وأخذ بحديث النبي عليه الصلاة والسلام ما هو لا عدوى. يقول سمع سفيان وعمرا، سفيان هذا قول علي بن المديني وليس قول البخاري، قول شيخه علي. يقول الحافظ ابن حجر في الحديث جواز بيع الشيء المعيب، جواز بيع الشيء المعيب إذا بينه البائع ورضي به المشتري، هذا الشرط، إذا بينه البائع ورضي به المشتري، سواء بينه البائع قبل العقد أو بعده لا فرق، لكن إذا أخر بيانه عن العقد، يعني لو أخر البيان بعد العقد ثبت الخيار للمشتري. واضح التفصيل؟ إذن لو إنسان باع له شخص مثلا بيتا أو سيارة أو ثوبا أو مزرعة أو إبلا أو بهائم فيها عيب فيها بلاء، وبين قال انتبه ترى هذه السيارة فيها كذا وكذا هذه عيوبها، ورضي المشتري، هل له بعد ذلك أن يفسخ، أن يطلب فسخ البيع ورد المال؟ ليس له ذلك، لأن الرجل بين لك. طيب لو لم يبين إلا بعد أن تم العقد وأبرمت الصفقة ثبت له الخيار، المشتري حينئذ إن شاء أمضى البيع وإن شاء فسخ البيع. وعبد الله بن عمر هنا ماذا فعل؟ أمضاه. وما الذي جعله يمضيه؟ التوكل والاعتقاد الحسن والأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. ومن مثله ما هؤلاء، مع أنها إبل يعني أموال غالية ونفيسة عند العرب، ما هو ما اشترى شيئا رخيصا، هذا إبل، أنفس الأموال عند العرب، ومع ذلك تركها توكلا على الله وأخذا بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحافظ وفيه أي في الحديث أيضا اشتراء الكبير حاجته بنفسه وتوقي ظلم الرجل الصالح. هو لا شك الظلم، يعني الظلم الظلمات يوم القيامة، وحرام الإنسان يظلم ولو كان شخصا مغمورا ولو كان طفلا ما يظلم، الظلم حرام. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا، الظلم ظلمات، ولكن يزيد الظلم قبحا إذا كان الظلم صادر على رجل صالح. وهذا الذي جعل نواسا ينتفض لما قال له الرجل أنه باع الإبل على ابن عمر، والله المستعان. لا هو أخطأ لا شك، شريك نواس أخطأ حينما باع الإبل الهيم ولم يبين لابن عمر، وأخطأ في ذلك، ولكن نحن نعذره ونقول لعله لم يبلغ النهي عن ذلك، يعني لعله ظن الرجل أن بيع الإبل الهيم أنه جائز، وإلا هو أخطأ، ولذلك أنكر عليه نواس وسارع نواس حتى يفسخ البيع حتى يصلح ما أفسده شريكه. ولكن ابن عمر لما بين له العيب وأن هذا الإبل هيم، ماذا قال ابن عمر؟ قال اتركها، رضينا بقضاء رسول الله، وهذا خيار والحمد لله. هذا والله الله أعلم بالضمائر، يعني لو كان الشريك باعها على غير ابن عمر هل كان نواس يذهب ليفسخ البيع؟ الله أعلم ما كان سيصنع نواس، والله المستعان. وعلى كل حال هم من صالح التابعين، يعني ممن جالس الصحابة رحمة الله عليهم، وليسوا معصومين، قد يقعون في الغلط، قد يقعون في الخطأ، ما هم معصومون، والله المستعان. ونحن إذا نظرنا إلى أفعالهم هذه يعني ما ليست حجة عندنا ولا نأخذ بها، أخطاء لا شك، ولكن الحجة في فعل الصحابي، في فعل الفقيه العالم الصحابي بن عمر. يعني نحن نأخذ الحكم من تصرف من الصحابي عبد الله بن عمر، كيف تصرف؟ يعني هو أقر البيعة بعدما بين له العيب ورضي بالعيب وأقر البيعة، فنحن أخذنا من ها هنا الحكم، وقلنا إن المشتري إذا بين له العيب ليس له الفسخ إذا كان قبل العقد، وله الخيار بعد العقد، هذا الحكم، والله أعلم. نقف عند هذا الحد. هنا في ورقة مكتوب عليها الاستغفار، استغفار كثير، يقول استغفر الله العظيم من كل ذنب أذنبته، استغفر الله العظيم من كل إنسان ظلمته، استغفر الله العظيم من ظالم صحبته، استغفر الله العظيم من كل ناصح أهنته، استغفر الله العظيم من كل زور أعتقت به، استغفر الله العظيم من كل باطل اتبعته، وكثير من هذا على هذا النسق. ولو أنه قال أستغفر الله الذي لا إله غيره ولا رب سواه، وأستغفر الله العظيم وفقط، أو كرر الاستغفار كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام، أو يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو التواب الغفور، يفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أليس هذا أفضل من هذا التفصيل؟ هذا كأنها فتورة، مفصل كل شيء، هذا ليس من السنة لا شك، إن هذا في شيء من البدعة. هذه أوراق الظاهر يكتبها أناس جهال ما عندهم يعني معرفة بالسنة النبوية، والحمد لله رب العالمين.